ننتقل إلى فقه الصلاة من كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم والمختصر أو الملخص وشرحه للحافظ القرطبي رحمه الله. باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم، قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، ثم إنه أمر بالمسجد. قال: فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. قال أنس: فكان فيه ما أقول، كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت. قال: فصفوا النخل قبلة له، وجعلوا عضادتيه حجارة. قال: فكانوا يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، وهم يقولون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. هذا قصة بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال القرطبي في الشرح: قوله أرسل إلى ملأ بني النجار، الملأ أشراف القوم وساداتهم، وهكذا تذكر في القرآن كما قال الملأ قال الملأ قال الملأ، الملأ أشراف القوم وساداتهم، سموا بذلك لأنهم أملياء بالرأي والغنى. وبنو النجار قبيلة من الأنصار، وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن هاشما محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن إيه؟ ابن هاشم، هاشم تزوج امرأة من بني النجار تسمى سلمى بنت عمرو ابن زيد ابن عدي ابن النجار، فولدت له عبد المطلب ابن هاشم، فمن هنا كان بنو النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال: ثامنوني بحائطكم. ما معنى الحائط؟ البستان. قلنا البستان اسمه حائط عشان السور اللي ايه اللي حوالي، عشان الحيط اللي حواليه. ثامنوني بحائطكم، انا عايز البستان بتاعكم ده ابني مسجد. قولوا انتوا عايزين فيه كام؟ ثامنوني بحائطكم، اطلبوا الثمن انتوا عايزينه. وفي هذا دليل على ان البائع احق بطلب السعر، يعني مين اللي يقول دي تساوي كذا او بيبيعها وكذا؟ البائع هو اللي يقول انا عايز في السلعة بتاعتي دي كذا. فقال: ثامنوني بحائطكم، اي اطلبوا ثمنه. فقال: لا والله، ما نطلب ثمنه الا لله عز وجل. انت عايز تبني جامع، احنا هنبيع لك الارض؟ لا، مش عايزين ارض، احنا مش عايزين فلوس. قال: وهذا ينص على انهم لم ياخذوا فيه ثمنا، وانما وهبوه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر محمد بن سعد في تاريخه الكبير عن الواقدي ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه من بني عفراء بعشرة دنانير دفعهما عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال: فإن صح هذا فلم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالثمن، لأنه كان ليتيمين. البستان كان ليتيمين، فولي اليتيم أو وصي اليتيم ما يصرفش، فقال: لا، وإن كنت حابني مسجد بس لازم تاخده إيه؟ ثمنه. قال: وفي هذا دليل على لزوم بناء المساجد في القرى التي يستوطن بها لأجل الجمعة ولإظهار شعائر الإسلام. لازم أي قرية يبقى فيها مسجد. الحمد لله على ذلك. والحقيقة أن المسلمين ما شاء الله مش مقصرين في المساجد قولي من دول، بل أنا أقول وصلوا إلى درجة الإسراف في بناء المساجد. وصلوا إلى درجة الإسراف في بناء المساجد. تلاقي المسجد بينبني جنب المسجد، الشارع خش الشارع تلاقي مسجد البابين قصاد بعض، بس ده على اليمين وده على الشمال. والعزب ما شاء الله بقى فيها مسجدين ثلاثة، العزب بقى فيها مسجدين ثلاثة. ويريد مثلا يصلوا الصلوات الخمسة في كل واحد يصلي القريب منهم ويوم الجمعة يجتمعوا، لا، العزبة بتقام فيها جمعتين وثلاثة. كل واحد يقول لك ايه: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فكل واحد عايز ربي يبني له ايه؟ بيت في الجنة. جزاك الله خير. بس حيثما يكون الناس بحاجة الى مسجد تبني مسجد يبارك الاجر، لكن تبني مسجد جنب مسجد ايش الفايدة؟ احنا عشرة بنصلوا في مسجد، تبني مسجد وتاخد مننا خمسة تقسمنا وتفرجنا ليه؟ ها؟ فالمسلمين بحاجة الى اعادة النظر في المصالح العامة والمرافق العامة اللي هم محتاجينها. المساجد بقت ايام، عايزين نوقف بقى بناء المساجد ونشوف البلد عايز ايه مشاريع خيرية. اللي عايز يبني مسجد يشوف، قلت يا جماعة البلد عايز ايه؟ انا عايز ابني مسجد بدل مسجد بدل مساجد ايام، انا عايز اعمل حاجة تعم البلد تحقق مصلحة للبلد. قال انس في وصف البستان بقى، البستان لما اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه ايه؟ قال: فكان فيه ما أقول لكم. ده أنس بيقول، أنا بقول لكم إيه اللي كان في البستان ده. قال: كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب. خرب جمع خربة، جمع إيه؟ جمع خربة. أيوة. قال: فأمر بالنخل أو فأمر بالنخل فقطع. أمر صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. وفيه دليل على جواز قطع المثمر من الشجر إذا احتيج إليه. كان فيه نخل، قال اقطعوا النخل. اقطعوا ده نخلة وبتجيب بلح حلو وتمر حلو، ها ومال، بس في مصلحة قطعها، في مصلحة. فقطع الشجر المثمر للمصلحة جائز. بفتحنا شارع وفي شجرة في الشارع، فيش مشكلة نقطعوا الشجرة، فيش مشكلة نقطعوا الشجرة، خد بالك. فأمر بالنخل فإيه؟ فقطع. وبقبور المشركين فنبشت، نبشت طلعوا العظم اللي إيه؟ اللي فيها فنبشت. قال: وبالخرب فسويت. يبقى نظفوها بقى، خد البستان قال الله عايزين حملة نظافة، قطعوا الشجر وانبش القبور وسووا بقى الارضيه كده وظبطوها عشان ايه؟ نبنوا. وهذا عام امر ايه؟ معلوم لديكم. قال: واختلف العلماء في جواز الصلاه في المقابر جمله. قال: فاجازه مالك واكثر اصحابه وان كان القبر بين يديه. قال: وهو مذهب الحسن البصري والشافعي وآخرين. وروي أيضا عن مالك الكراه الصلاة في القبور. قال في رواية عن مالك بالجواز ورواية عن مالك بالكراهة. وبالمذهب الثاني لمالك اللي هو كراهة قال أحمد وإسحاق وجماعة من السلف. اكتب رقم كده في الهامش، انظر الباب التالي والأحاديث 421 و22 و23. الأحاديث هذه بإيه؟ عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله، أي ذكرتا ذلك لرسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت رضي الله عنها: فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وعنها رضي الله عنها وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا. وهذا التحذير كان منه في مرض موته صلى الله عليه وسلم، يعني ليس لم يق لا يقبل الناس. فالذي عليه أكثر السلف أنه لا تصح الصلاة في المقابر، لا تصح الصلاة في المقابر. قال: وفي بناء النبي صلى الله عليه وسلم مسجده بالجذوع والجريد، قال: فصفوا النخل قبلة له وجعلوا عضادتيه حجارة. قال: في ذلك دليل على ترك الزخرفة في المساجد والتأنق فيها والإسراف، بل قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم ما يقتضي النهي عن زخرفتها وتشييدها، فقال: ما أمرت بتشييد المساجد، وقال: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فالمساجد على البساط بدون زخرفة وبدون نقش وبدون رسومات وبدون كتابة آيات وأحاديث على الحيطان. وقالوا: فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم. الرجز نوع من أنواع الشعر، الرجز نوع من أنواع الشعر. فكانوا بيشتغلوا بقى في بناء المساجد بإيه؟ بيرتجزون، بيقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجاوب معه، بيقول: الله، إزاي ربنا قال في حق النبي: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إزاي الرسول يقول شعر؟ هو أنا أنت لما تسمعني أقول وأنا بخطب في الخطبة وأستشهد ببيت أو بيتين من الشعر أو أكثر، هل تجعلني شاعرا؟ ما تجعلني شاعرا، خد بالك، ده أنا بحكي كلام إيه؟ كلام غيري. الشاعر هو الذي ينشئ الإيه؟ الشعر. الشاعر هو الذي ينشئ الشعر. يعني لما تسمع أبيات كده مثلا تقول لشوقي ولا لحافظ إبراهيم ولا البارودي ولا مين الشعراء القدامى دول، تقول كده أنت، ها؟ لكن تسمع واحد بيقولها تقول: هذا كلام حافظ إبراهيم، هذا كلام الشوقي، هذا كلام بارودي، لكن ما تنسبه لمتكلم. يبقى إيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيشارك الصحابة، كان بيعمل معهم، فهو بيغنوا بيروحوا عن نفسهم: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. يقول: فانصر الأنصار والمهاجرة، يبقى ما قالش الشعر ولا حال، يبقى كان يقول معهم ولكن لا يعد ذلك أي شاعرة. قوله: وكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، ليس فيه دليل راجح على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان المنشد، بل الظاهر منهم أنهم كانوا هم المرتجزين وبحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وشبهه يستدل به على جواز إنشاد الشعر والاستعانة بذلك على الأعمال والتنشيط. بيقولوا الغناء حلال، نقول الغناء حلال، نقول لا تطلقوا ولا تعمموا، في غناء مباح وفي غناء مش مباح. الغناء المباح غناء العمال، العمال بيشتغلوا كلام كلام حلو كده وبينشدوا كلام شعر جميل كده زي الصحابة كده، اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة، وأغاني العمال مع أنتوا عارفينها بيشتغلوا عايزين يسلوا نفسهم طول النهار تعبانين، فعمال يتكلم بكلام كده كلام حلو ما لا فيه دعوة إلى فحشاء ولا منكر ولا فسوق ولا عصيان ولا فيه وصف خدود ولا قامة ولا خصر ولا غير خالص، يبقى ده كلام مباح، ده غناء مباح. وبعدين لا معاه طبلة ولا مزيك، ده هو رجل بيشيل قصعة فوق دماغه وطالع نادي بيتكلم بكلمتين، ده الغناء المباح. ها أما بقى غناء يدعو إلى الفسق والفجور والعصيان ويدعو إلى النساء والزنا والفواحش يقولوا غناء مباح، لا مش مباح. يبقى الغناء المباح هو غناء العمال ده. قال وهذا الحديث وشبههم يستدل به على جواز إنشاد الشعر والاستعانة بذلك على الأعمال والتنشيط. ثم قال باب تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة والنهي عن بناء المساجد على القبور وعن التصاوير فيها. عن البراء بن عازب قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا، وفي رواية أو 17 شهرا، حتى نزلت الآية التي في البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله وسلم، فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وذكر حديث عائشة وأم حبيبة وأم سلمة وابن عباس التي قرأناها. وعن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. في آخر حياتي قبل أن يموت بخمس، إني أنهاكم عن ذلك، لا تتخذوا القبور مساجد، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام كما سبق بيانه. قال القرطبي رحمه الله هذه الأحاديث في تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة فيها مسائل أصولية. المسألة الأولى جواز نسخ السنة بالقرآن، جواز نسخ السنة بالقرآن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعمل عملا وينزل القرآن بنسخ هذا العمل، يبقى العمل سنة ونسخ بالقرآن. وقد أجاز ذلك الجمهور، الجمهور أجاز نسخ السنة بالقرآن، ومنعه الشافعي قال وهذه الأحاديث حجة عليه. وكذلك قوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار نزلت فين؟ فلا ترجعوهن إلى الكفار نزلت فين؟ في المهاجرات بعد صلح الحديبية. كم من صلح الحديبية؟ أن من ذهب إلى محمد من المشركين رده، ومن رجع من عند محمد المشركين لم يردوه. فمن ذهب كذا لفظ عام يشمل الرجال والنساء، فكانت امرأة لحقت بالرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين ضعيفة إذا ردت تفتن، فاستثنى الله تعالى من ذلك النساء. قال يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. فقال فهذا يعني في نسخ السنة بالقرآن.
المسألة الثانية رفع القاطع بخبر الواحد، يعني نسخ المتواتر بخبر الواحد، رفع القاطع بخبر الواحد يعني نسخ المتواتر بالأحاد، وذلك أن استقبال بيت المقدس كان مقطوعا به من الشريعة عندهم. ثم إن أهل قباء لما أتاهم الآتي أخبروا أن القبلة قد تحولت قبلوا خبره وتحولوا. مسألة ثالثة، هل النسخ إذا وجد متى يعمل به؟ فهل يكون نسخا في حق من لم يبلغه الناسخ، أو لا يكون نسخا في حق حتى يبلغه؟ الجواب لا ينسخ إلا في حق من من بلغه، في حق من بلغه. وعشان كده أهل قباء صلوا ركعتين إلى إلى الشام، وركعتين إلى إلى الكعبة. ها، ولو كان النسخ حصل لأعادوا لأعادوا الصلاة كلها. المسألة الرابعة، قبول خبر الواحد وهو أمر مجمع عليه من السلف، معلوم بالتواتر من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه ولاته ورسله أحادا الآفاق ليعلموا الناس دينهم ويبلغهم سنة رسولهم من الأوامر والنواهي. قال والمخالف في ذلك معاند أو ناقض الفطر، ناقص الفطرة. قبول خبر الواحد أمر مجمع عليه في العقيدة والأحكام، حديث الآحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام، أمر مجمع عليه من السلف. قال قول البراء صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. قال الإمام الصحيح 17 من غير شك، الصحيح 17 شهرا من غير من غير شك. أما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم حبيبة أم سلمة في الكنيسة التي رأيناها في الحبشة فيها تصوير فذكرت ذلك لرسول الله فقال عليه الصلاة والسلام أولئك إذا كان فيهم الرجل صلى فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور. قال الشيخ إنما فعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصورة ويتذكروا بها أحوالهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عند قبورهم، فمضت لهم بذلك أزمان. ثم إنهم خلف من بعد خلف جهلوا أغراضهم ووسوس لهم الشيطان أن آباءهم وأجدادهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فعبدوها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك وشدد النكير والوعيد على فعل ذلك وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين فتتصور الصلاة إليه بصوت العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلث من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. وكان هذا قديما قبل الوضع الحالي، الآن الحيطة سد الكل. قال وفي هذه الأحاديث ما يستدل به مالك على صحة القول بسد الذرائع. ليه؟ لأن نهينا عن الصلاة في المقابر سدا للذرائع حتى لا يصل الحال إلى عبادة المقبور نفسه من دون الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.